أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد فرغنا في الدرس الماضي من باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وبينا في هذا الباب على وفق الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن التعلق بالصالحين تعلقا غير شرعي من التبرك بهم بذواتهم ومن الغلو فيهم ومن رفعهم فوق القدر الذي وضعه لهم الشارع، أن ذلك الغلو يكون سببا في الخروج من الدين. فلو أن الإنسان تعلق بصالح تعلقا جعله يرتفع فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو يرتفع إلى مقام يدعى فيه من غير الله سبحانه وتعالى، يدعى فيه من دون الله فيقال يا بدوي اعطني يا حسين اعطني، إذا جعل الإنسان لإنسان هذه الرتبة فإنه يخرج من الدين والعياذ بالله. فمن سأل أي واحد من هؤلاء الذين يزعم الناس أنهم أولياء، أو حتى لو كانوا أولياء بحق أو كانوا صالحين، فمن دعاهم وطالب الغوث منهم والمدد منهم فإنه يكون كافرا برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي معنا اليوم هو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه يبين فيه رحمه الله تعالى أن الشارع نهى عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح يظن الإنسان أن العبادة في هذا المكان لها رتبة عالية ولها ميزة خاصة، فمن اعتقد ذلك فإنه يكون آثما ومرتكبا لمحرم عظيم. هذا إذا عبد الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ يعني لو واحد مثلا يقول والله أنا هروح أقرأ قرآن مثلا عند قبر الولي فلان أو عند قبر الصالح فلان، أنا بقرأ قرآن لله، لكن لا شك أنني مثلا إذا قرأت بجوار هذا الرجل الصالح ستكون القراءة لها ميزة خاصة ولها رتبة خاصة. من اعتقد ذلك فقد أتى إثما عظيما، من اعتقد ذلك فقد أتى إثما عظيما، أتى إثما عظيما مع أنه إيه؟ مع أنه يقرأ القرآن لله ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ظن أن الدعاء في البقعة دي أو قراءة القرآن في هذه البقعة لها ميزة خاصة. نقول له تعالى بقى هذه الميزة الخاصة من الذي أخبر بها؟ من الذي نص عليها؟ من الذي بلك عليها؟ ليه العبادة عند هذا القبر أفضل من العبادة في المساجد أو في البيوت أو في كذا؟ هذا ما دليله؟ يقول والله إذا ناس صالحين وأنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى عندهم أنا ما بعبدهمش ولا بتوجه إليهم ولا بأدعوهم، إنما أدعو ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، ما هكذا دلنا الله ولا هكذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن سؤال، ما حكم من يعبد الله سبحانه وتعالى بأي لون من ألوان العبادة عند قبر رجل صالح، مع أنه لم يقصد هذا القبر وإنما يدعو الله ويعبد الله سبحانه وتعالى ولا يدعو القبر ولا توجه إلى القبر، فما حكم هذا الفعل؟ الجواب: حكم هذا العمل محرم، حكم هذا العمل محرم، لأنه بدعة في الدين، لأنه بدعة في الدين. طيب، سؤال: ما وجه التحريم؟ ما وجه التحريم؟ تحريم من يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح؟ الجواب: وجه التحريم أنه بدعة لم يكن عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود على الصحيح. هذا الذي يعبد إيه؟ هذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبر الرجل الصالح. طيب، فكيف بقى إذا عبد الرجل الصالح نفسه، وكيف إذا دعا الرجل الصالح نفسه، إذا كان الشرع قد نهى عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند الرجل الصالح أو عند قبر، فكيف إذا عبد هذا الرجل نفسه؟ طبعا يكون هذا شركا بالله. يبقى إذن السؤال الثالث: ما حكم من عبد صاحب القبر ودعا صاحب القبر؟ الجواب: يكون مشركا بالله العظيم، ويكون كافرا برب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى احنا الآن في هذا التبويب الذي بوبه الإمام هنا رحمه الله تعالى، فيه بيان حكم مسألتين. هذا الباب فيه بيان حكم لمسألتين: المسألة الأولى حكم من عبد الله، مش عبد بقى صاحب القبر، حكم من عبد الله عند قبر الرجل الصالح. طيب، والمسألة الثانية؟ المسألة الثانية حكم من عبد الرجل الصالح نفسه. أما حكم المسألة الأولى فحرام، وأما حكم المسألة الثانية فشرك. انتبهنا؟ يبقى إذن تبين لنا الآن من خلال التبويب بيان المسألتين وحكم المسألتين، وهما مسألتان عظيمتان يجب العلم بهما ويجب التفطن إلى حكمهما، لأن أكثر الخلق يقعون فيهما من غير معرفة بحكم الشرع، بل هم جهلة بالشرع في هذا الأمر. فالناس يتعلقون ببدو، يتعلقون بحسين، يتعلقون بزينب، يتعلقون بهؤلاء جميعا في أكثر أحوالهم. إذا حصل إنسان ضر أو مرض أو أراد مصلحة معينة، نجاح ولده مثلا أو شفاء ولده، فإنه يتوجه إلى إيه؟ إلى هذه القبور أو إلى أصحاب هذه القبور. وحينما تقول لهم هذا لا يجوز وهذا شرك، يقول لك: يا أخي دول رجال صالحين، يا أخي هؤلاء رجال صالحون، إحنا يعني ما نقصدهم، إنما نتوسل بهم ونتوسط بهم إلى الله رب العالمين. وطبعا الكلام ده تبين لنا حكمه في الدرس السابق، أن هذا من جنس ما قاله المشركون، ونفس الذي قاله المشركون حين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم توجههم إلى الأصنام والأوثان، فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما يتخذونهم وسطاء وشفعاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن ماذا نستفيد من هذا التبويب؟ ماذا نستفيد من هذا التبويب؟ نستفيد أننا نسد الباب ونسد الذريعة التي يمكن أن تفتح بسبب التوجه إلى الصالحين، فيفضي ذلك إلى الشرك والعياذ بالله، فيفضي ذلك إلى الشرك والعياذ بالله. لا، إحنا نسد الإيه؟ نسد الباب. لا تقول بقى دول رجال صالحين، ولا تقول بقى دول أولياء الله. نعم هم أولياء الله، ونعم هم رجال صالحين إن كانوا كذلك. وحساب وجزاء الصلاح والولاية جزاؤه على رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى احنا نقطع التعلق بالأولياء والصالحين مطلقا، ولا يجوز خصوصا النساء يكثرن من هذا. امرأة تأخر زواج ابنتها، أول حاجة تفكر فيها تقول لك البنت دي معمولة إيه؟ معمولة عمل. طالما تأخر زواج البنت يبقى معمولة عمل. فتروح فين؟ تقول لك والله أنا أروح إيه؟ أروح بها البدوي، أو أروح بها للدسوقي، الدسوقي عمران أو البدوي عمران. يلا يا بنتي ناخدك ونروح لإيه؟ البدوي أو الدسوقي، وهناك تدعو: يا بدوي أنا جايالك من بيلة، ولا جايالك من الجريدة، ولا جايالك من أي مكان، وأفضى بابك ويعني ملهوفة، وبنتي فاتت فاتها القطر وكذا، وانا يعني عاوزاها تتجوز. وكأن البدوي يملك هذا، او عنده عرفان مثلا احتياط هناك، اي واحدة تروح عايزة عريس يوجد لها هذا العريس. هذا كله خرافات، وكله من الاباطيل التي ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. طيب، لعل قائلا يقول: ما الدليل على ذلك؟ انتم الان تكرهوا الناس دي مثلا، أو بتكرهوا الصالحين، أو أنتم بتكرهوا أولياء الله. نقول: لا يا جماعة، احنا مش بنكره أولياء الله، بالعكس نحن نحب أولياء الله، ومحبة أولياء الله سبحانه وتعالى من الإيمان، إذ محبة الصالحين دليل على محبة الصلاح نفسه. فالإنسان إذا أحب رجلا صالحا أو أحب صالحا فإن ذلك يدل على محبته للصلاح. ليه أنت بتحب فلانا؟ لأنه صالح، يبقى أنت بتحب الصلاح وتحب الاستقامة وتحب الهداية. من أجل ذلك كان من يحب المفسدين محبا للفساد. والمرء يحشر مع مين؟ مع من أحب يوم القيامة. شو بقى، أنت بتحب مين؟ بتحب الصالحين؟ أبشر. بتحب غير الصالحين من الفاسدين والفاسقين والعياذ بالله، يبقى ستكون معهم يوم القيامة. لازم الإنسان يختار من يحبه. فنحن نحب الصالحين، لكن في فرق بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين. انتبهنا يا أخوات، في فرق بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين. محبة الصالحين مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة. لكن عبادة الصالحين هذه شرك، هذه شرك. طيب، يعني كل واحدة تروح بابنتها إلى هذا القبر وتسأله أن يشفي الله ولدها أو يزوج ابنتها، هل ده من العبادة؟ أو من العبادة. ليه من العبادة؟ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني إيه؟ أستجب لكم. ادعوني أستجب لكم. طيب، ايه الدليل بقى على هذا الكلام؟ الدليل قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، في الصحيح اي عند البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه، ان ام سلمة وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة رضي الله عنها متزوجة قبل الرسول بأبي سلمة، وقد هاجرت معه إلى الحبشة رضي الله عنهما، وهما من السابقين إلى الإسلام. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يريد الزواج منها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة لما مات زوجها كما سبق ذكرنا، ذكرت هذا الدعاء العظيم الذي ما من أحد يدعو به الله سبحانه وتعالى إذا نزلت به المصيبة إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني اكتب لي ثوابا على هذه المصيبة واخلف لي خيرا مما ابتليتني فيه. فما الذي حصل؟ أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، مع أنها كانت تقول في نفسها إيه؟ ومن خير من أبي سلمة؟ طب يعني أنا ربنا عز وجل يخلف فيه خيرا من هذه المصيبة، طب من خير من أبي سلمة؟ كانت تقول في نفسها كده، من خير من أبي سلمة؟ وأنا تدر طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيرسل إليها وهو الذي يتزوجها، فالله كافأها على هذا الصبر على موت أبي سلمة بأن تزوجها مين؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم مش زي أي زواج من مش أي زي زواج من أي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقاتلون على النخامة اللي بيتنخمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابة كانوا يتقاتلون على الشعر تنزل من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه، كان الصحابة يلتفون حول الحلاق، فما تقع شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا في يد أحدهم أو في حجره. إذا كان ده التقاتل ده على الشعرة من النبي، أنا أملك زوج النبي تبقى إيه بقى؟ هنيئا لها. وبعدين زوجة النبي في الدنيا تكون زوجة الأوثان في الآخرة، فلنتخيل أن المرأة تكون زوجة للنبي في الدنيا وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أي بركة ستكون في هذه المرأة. عشان كده سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعت؟ قالت: يا رسول الله إني أهب ليلتي لعائشة، ابقيني زوجة لك، ما تطلقنيش، خليني أمسكني، وليلتي دي أنا أهبها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، تأخذ ليلة، أنا مش عايزة منك إلا إني أكون زوجة لك يا رسول الله، لأنها تريد أن تكون زوجته في الآخرة أيضا، فأبقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يعني بتقول يا رسول الله وأنا في هجرتي إلى أرض الحبشة رأيت كنيسة، والكنيسة هي الدار التي يتعبد فيها النصارى، فذكرت لرسول الله كنيسة رأتها وهي في الحبشة وما فيها من الصور، قالت يا رسول الله ده كان فيها ايه؟ تماثيل وكذا، حاطين التماثيل دي مثلا الرجال الصالحين حاطينها فين؟ حاطينها في الكنيسة دي. فهي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك يا أم سلمة، ويجوز أولئك، يجوز أن يقول الإنسان أولئك يخاطب بها المؤنثة، ويجوز أن يقول أولئك بالكسر، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك الراوي في ذلك، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هنا أمرا في غاية الأهمية. إيه هو؟ لما ذكرت أم سلمة هذه الكنيسة وما فيها من الصور، وصف النبي حالهم من المخالفات، فذكر النبي مخالفتين، ايه هما؟ الاولى: اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، ادي المخالفة الاولى، ان احنا نأتي الى قبر الصالح ونبني عليه ايه؟ مسجد، ونحطه في جهة من المسجد، واخد بالك، ونلفه بقماش اخضر ونحط عليه طربوش كبير ونقول الولي فلان والناس تطوف حوالين الطربوش طول السنة. هل هذا ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا ناتي لهذا القبر ونبني عليه ايه؟ مسجد. سيدك بقى ابو حصيره، سيدك ابو رغيف، سيدك مش عارف ايه، سيدك ايه، كل هؤلاء الاسياد الذين سيدهم الناس انما كان طريقا الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. تقول بقى القبر ده في مؤخره المسجد، ده قدام المسجد، ده في ناحيه من المسجد، طالما ان المسجد بني عليه يبقى اذا دخلنا في المخالفه الشرعيه. يبقى ايه اول مخالفه؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور. يبقى ينفع بعد كده ان احنا نفتي الناس بان بناء المساجد على القبور جائزه شرعا؟ بل بعض الناس يقول لك ده مستحب كمان. يا سلام، هو حد طايل؟ حد طايل يصلي في البدوي؟ ولا حد طايل يصلي في الحسين؟ عشان كده مثلا كان زمان واحد اما يجي واحد رايح مثلا مصر، واخد بالك، يقول لك يا عم ابقى زور ايه؟ زور ايه؟ زينب، وما تبقاش انسانه بالدعاء. سلمين على مين؟ على السيده زينب. وكأن الزياره لهذه المقابر كالزياره لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، بل بعض الناس ممكن يعظم هذا اكثر من تعظيم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بلغني، اخبرني اخوه من الدعاة في طنطا يقولون في ناس قبل ما تطلع تحج يلبس احرامه ويروح ياخد ايه؟ 7 اشواط عند مين؟ عند البدوي. اول يروح ياخد 7 اشواط عند البدوي، وبعدين يروح بعد كده فين؟ الكعبه، يكمل هناك. هذا والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى. اذا ما الدليل على ان بناء المساجد على القبور لا تجوز شرعا؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ادي ما فيش فيه ما فيش اشكال ابدا. مش زي واحد مثلا مره من الناس المشهورين جدا بقرا له فتوى، من الناس يعني المشهورين بالعلم يعني، فبقرا له فتوى فبيسالوه بيقولوا له مش فيه نهي يا عم الشيخ عن اتخاذ القبور مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه؟ مساجد. قال لك صح، في نهي عن اتخاذ القبور مساجد، بس ان احنا ناخد الايه؟ معناه ان احنا نتخذ القبر نفسه مسجدا. طب هناخد القبر مسجدا ازاي؟ هنصلي جوه القبر مثلا؟ طب القبور حتى كانت مش زي عندنا كده، القبور بتاعتنا اللي هي القصور دي، الفلل دي والرخام والنظام، لا، انما كانت القبور حتى عند المشركين كانت القبور فين؟ في باطن الارض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للصحابه اوعوا تصلوا جوه، او اليهود والنصارى كانوا بيصلوا جوه القبر، وفي حد يصلي جوه القبر والقبر اصلا تحت الارض؟ ايه العلم الغزير ده؟ ايه العلم الواسع ده؟ فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قصده ان الناس دي كانت بتاخد نفس القبر ايه؟ مسجدا. طب تقول ايه بقى في هذا الحديث؟ بنوا على قبره مسجدا. مش اتخذ القبور بقى بيه المساجد، لا، ده بنوا على قبره مسجدا. يبقى بناء المساجد على القبور فيها ايه؟ فيها شرك، فيها شرك والعياذ بالله، وحرام شرعا. ولهذا يذكر لي واعظ مركز بيقول لك انا كنت مثلا ليا مسجد، ليا درس مساء في مسجد ابو غنام، فبيقول لك عاملين الدرس الساعه 10، هو يعني من دعاة السنة. فالمهم بيروح المسجد الساعة 10 مسجد أبو غنام، يدي الدرس ويعمل حسابه قبل الظهر، يعمل إيه؟ يطلع على قبل الصلاة، قبل الأذان يطلع عشان ما يصليش فين؟ في المسجد اللي فيه القبور. فطبعا هو لو داخل يغني وداخل يعمل حفلة ويجيب رقص وطبل، ربما الناس ما التفتوا إلى هذا. لكن الجماعة اللي هم اللي في المسجد العمال وكذا راحوا شاكين في الإدارة، قال لك يا قالوا في الإدارة ان الشيخ فلان بيجي يدي مسجد بيجي الدرس في مسجد ابو غنام الحريم ويطلع قبل الظهر ويتعمد ان ما يصليش فين؟ في المسجد. فطبعا الاداره بعتت له، لا شوف يا ابني لازم تصلي فين؟ في المسجد، ولا ناخدك جزء، وعايزين يدبرون هو يصلي. طب انتوا مالكم؟ طب هو الراجل مثلا مكلف بدرس نساء لغايه الايه؟ لغايه الظهر، خلاص الراجل هيصلي في مسجد ثاني. لكن شوف شوف الغيرة على هذه البدع، الغيرة على هذه البدع. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح ليس فيه لبس. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح له بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. خلاص، يبقى المخالفة الأولى بناء المساجد على الإيه؟ على القبور. طيب ما حكم إذن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرون؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. إذا تبين لنا أن بناء المساجد على القبور محرم شرعا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ الذي يترجح من الأدلة أن الصلاة في هذه المساجد باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، وقوله: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد والبطلان. يبقى لا تجوز الصلاة في دي مساجد. طيب واحد يقول لك: أنا عم الشيخ الأذان أذن وما عادش الزمن المسجد ده، يدخلني أروح فين؟ أروح فين؟ يقول له: روح مسجد فين. وممكن الصلاة تروح عليا. تقول له: مش مشكلة، تروح عليك وروح صلي لوحدك، مش مشكلة. وإن شاء الله أنت مأجور، أنت مأجور على هذا. فلا يجوز الصلاة في هذه المساجد على الصحيح من أقوال العلماء، سواء بقى القبر ورا ولا القبر قدام ولا القبر في الجنب، في أي مكان فالصلاة في هذه الأماكن غير جائزة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أنهاكم عن إيه؟ عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد والبطلان إلا للقرينة. طيب، يبقى المخالفة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتفكرهنا، المخالفة الأولى إيه؟ بنوا على قبره مسجد. طب المخالفة الثانية: وصوروا فيه تلك الصور. راح عاملين تمثال، عاملين إيه؟ تمثال إما لصاحب القبر ولا لشوية إيه حواليه برضه بالمرة، يعني صاحب القبر وخمس ستة إيه حواليه. هذا من التصوير، وسواء التصوير كانت تماثيل أو التصوير كان برواز كبير حاطينه مثلا للعارف بالله فلان الفلاني، فكل هذا من النهي أو يدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السؤال: كم مخالفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان عليه اليهود والنصارى؟ واحد، بنوا على قبره مسجدا. اثنين، صوروا فيه تلك الايه؟ الصور. طيب، هذا بيان للحال والمخالفة. طيب ما حكم ذلك؟ حكم ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى من يفعل هذا فهو من شرار الخلق عند الله. ومن هنا للتبعير، من هنا ايه للتبعير، يعني ان الشر كثير جدا والاشرار كثر، فمن شرار الناس الذين يبنون على القبور مساجد، والذين يتخذون هذه القبور مساجد ويصورون فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق ايه عند الله. يبقى اذا عندنا المخالفة وعندنا الحكم على المخالفة. يبقى لما الانسان يسأل عن حكم بناء المساجد على القبور لا يسعه الا ان يقول ايه؟ حرام. واذا سئل ما حكم من فعل ذلك وبين للناس ذلك، نقول: هذا من شرار الخلق عند الله. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده حكم مين؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز ان نبدل او ان نغير او ان نصل الى درجة مثلا نقول عندها: والله لا، ده الكلام ده مفيش فيه اشكال، بل هو مستحب في الشرع وعادي جدا الانسان يتخذ هذا القبر مسجدا ومفيش فيه اشكال، لان هذا من محبة الصالحين وهذا من التقرب الى الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من هذه الاشياء، نقول: لا، هذا حرام، لا يجوز، بل من فعل ذلك كان من شرار الخلق عند الله بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لقائل أن يقول طيب هل هذا يدل على التحريم؟ يعني ما الصيغة التي دلت في هذا الحديث على التحريم؟ نقول الصيغة التي دلت على التحريم في هذا الحديث هي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا من باب الوعيد، ولا يكون ذلك إيه على مكروه، وإنما يكون ذلك على محرم في الشرع. فضلا بقى نيجي واحد يقول لك لا ده احنا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ده دي مستحبة، ده ما فيهاش حاجة أبدا، مستحبة هذه مستحبة، لأنها الإنسان لا يقصد القبر. انتوا ليه بتبالغوا كده يا جماعة؟ هو واحد بيروح يصلي القبر، واحد بيروح يصلي لله، ماله مال القبر؟ نقول لا، مش حاجة اسمها ماله مال القبر. النبي ما قالش مثلا إذا كانت نيتك كذا تذهب وإذا كانت نيتك فاسدة فلا تذهب، النبي لم يفرق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بين الصورة وبين الحكم على الإيه؟ على الصورة، ولم يفصل في النيات. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دول بعضهم شرار الخلق وده اللي عبد القبر، وبعضهم مش من شرار الخلق وده اللي صلى مثلا لله أو تعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال لا تجد، اطمس العينين أو الأنف هتضيع المعانا. فهؤلاء يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه العبارة نقلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينقل عن شيخ الإسلام هذا، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يبقى عندنا ايه؟ فتنتان الآن، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يبقى القبور لوحدها فتنة، بناء المساجد عليها لوحدها فتنة، واتخاذ التصاوير لأناس صالحين حتى نذكر عبادتهم أو نذكر تطوعهم أو نذكر توجههم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فتنة أخرى، فلا يجوز أن نصور لهؤلاء صورا ونتخذ لهم تماثيل، لا يجوز. فاتخاذ التماثيل في حد ذاته فتنة، لأنه يفضي إلى الشرك كما مر معنا في الباب الإيه؟ في الباب السابق في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتفسير ابن عباس أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا لهم تصاوير ونصبوا لهم إيه نصبا، ثم لما طال الأمد وطال الزمان عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة إيه وفتنة إيه؟ فتنة القبور وفتنة التماثيل. كل فتنة لوحدها حرام، فالجمع والجمع بينهما أعظم حرمة. إذا كان كل فتنة لوحدها حرام، يبقى ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ ليه الشيخ محمد قال هذا الكلام يا إخوان؟ لأن الرجل هذا في غاية الدقة وعنده علم راسخ، حتى لا يقول أن القائل لما تذكر هذا الحديث، وطبعا الناس دول عاوزين يخرجوا بأي مخرج، يقول لك صح احنا معاك في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وصف شرار الخلق عند الله، بس ايه هم دول؟ هؤلاء الذين بنوا على القبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، لكن احنا بنينا بس ما صورناش. انما النبي نهى عن البناء مع التصاوير، انما احنا دلوقتي عندنا بناء بغير ايه؟ تصاوير. نقول لا لا، انما هذه فتنة وهذه فتنة اخرى، وقد جاءت الاحاديث الاخرى تفصل الفتنتين، تفصل الفتنتين. قال صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وبس ما فيش صور في تلك الصور. يبقى دي فتنة الوحيدة. وجاء النهي عن التماثيل، ده فتنة ايه ثاني. فكيف اذا ركبت الفتنتان وجمع الانسان بين الفتنتين، بين فتنة القبور وفتنة الايه التماثيل؟ اولئك شرار الخلق عند الله. فقال شيخ الاسلام فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، والعياذ بالله. اخوان التساهل في هذه الامور وانتشار هذه الامور من مرتزقة والعياذ بالله، ومن قوم أرادوا تحريف ديني
دين النبي صلى الله عليه وسلم واشتيال الناس عن هذا الدين وهذه الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، دائر الناس لذلك حتى أصبح الناس في الزمن الماضي لا يفكرون في هذا ولا يظن واحد أبدا أنه ممكن يكون هذا حرام، بل من يتكلم أي كلمة على صاحب القبر من هؤلاء يقول لك بس خلاص أنت ما رشتلوش أو أنت ما زرتوش، ده أنت حصل لك كذا وكذا. يعني واحد مثلا روح زوره، أو مثلا واحد أنا رحت على زور قال له لا يا عم سيبك من الكلام ده، فحصل له حاجة قدرا مثلا جاله مغص ولا جاله إسهال ولا حصل له سخونية ولا كذا، يقول لك بس شوف بقى أهو ده غذائك عشان لما مرضتش تروح مين لسيبك فلان، هو ده غذائك كويس إني ما كتفتش. طب إيه الشفاء؟ يقول لك روح لهذا القبر استسمح الشيخ. والناس طلع في ذلك أساطير. يقول لك مثلا كان زمان كنا صغيرين لما كنا مثلا في الغيطان يجي تجي الكراكة تشتغل حوالين القبر كده، بيبقى فيه قبور في الغيط مثلا، كان عندنا قبر اسمه قبر السيباني، واخد بالك؟ تقوم يجي مثلا الناس تشتغل بالكراكة في المطرف هنا، يوم الناس تقول لك ده فلان يعني راجل بتاع الكراكة لما يجي يشتغل أول ما راح فالناس قالوا لي يا عم ابعد عن القبر، قال يا عم فضكم الكلام الفاضي ده. فالراجل لسه بيشتغل راح طالع تعبان كبير على العمود بتاع الكراكة آثم نصين، طلع تعبان كبير آثم الايه؟ آثم العمود نصين. فالراجل قال خلاص يا جماعة أنا صدقت، وغير هذه الأساطير. وطبعا الناس لا تحققون من الأسانيد ولا تحققون من هذه الايه؟ الروايات، ليس عندهم حديث ضعيف ولا مكذوب ولا صحيح، كلهم في الصحيحين، كل هذه الروايات كلها في الصحيحين للأسف الشديد. وطبعا يساعدهم على ذلك هؤلاء الأئمة المضلون وهؤلاء يعني العلماء والمشايخ المفتونون، لكن الحمد لله تبارك وتعالى بعدما نشر الله عز وجل السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشرها في كل مكان وأن يكثر من دعاتها، لما نشر الله سبحانه وتعالى السنة بدأ الحمد لله الناس تعي مثل هذه الأشياء، ولكن بقيت هذه النصب يعني موجودة في المساجد، ولكن الحمد لله أصبحت شبه معطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها كلها من المساجد. قال ولهما أي البخاري ومسلم رضي الله رحمهما الله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني نزل به الموت في الاحتضار، يعني نزل به ملك الموت هذا في الاحتضار لقبض روحه، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق هذه الأفعال الشروع يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة قطعة قماش كساء له عن وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لسكرات الموت، وكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، فكان النبي حاطط معاه مثلا قماشة أو فوطة أو كذا حاطها على وشه، فإذا اغتم بها كشفها حطها، وإذا تألم اكشفها وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، طبعا ده حال شديد جدا، هذه حال شديدة جدا جدا جدا. شوف الإنسان مثلا يكون في الاحتضار ويتألم ألما شديدا كحال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال وهو كذلك. لما يقول وهو كذلك دليل على إيه بقى؟ دليل على أن القول الذي سيخرجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قول في غاية الأهمية ووصية في غاية الأهمية. قال وهو في لحظة الاحتضار، دي طبعا وصية غالية جدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة، اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، واللعن هنا مسبب يعني له سبب. ما سببه؟ أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. إنما اليهود والنصارى الذين تبعوا موسى وتبعوا عيسى عليهما السلام وماتوا على هذا الإيمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مؤمنون. إنما اللعنة يستحقها من أتى بالسبب. وما السبب؟ اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، يبين تحريم هذا. إذا كان هذا التحريم في قبور الأنبياء وهم أصلح الناس، فيكون الحكم في الأولياء من باب إيه؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا كان النهي ورد في اتخاذ قبور الأنبياء هنا في هذا الحديث، يبقى من باب أولى يكون في الأولياء. وطبعا مر معنى التصريح بالأولياء والصالحين في الحديث السابق، أولئك إيه؟ إذا مات فيهم الرجل الصالح، الرجل إيه؟ الصالح، برضه التصريح بالرجل الصالح. طيب واحد يقول طيب هذا في اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم عن اليهود والنصارى، وفي الحديث الماضي تكلم عن اليهود والنصارى، فما هو دليل التحريم لنا نحن؟ نقول دليل التحريم مع ما سيأتي تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، دليله أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم، اللي هي إيه؟ قاعدة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فما ورد على لسان الشارع من التحذير والنهي وبيان الوعيد على فعل ولو كان لقوم غير مسلمين فإنه نهي لنا عن هذا الفعل للعلة والمعنى الذي من أجله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ هذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذر الأمة من ذلك، فبيّن أن هذا من فعل اليهود والإيه؟ والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على تحريم هذا في هذه الأمة، لأن القاعدة هي إيه؟ أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه؟ اللفظ والمعنى. طيب سؤال آخر مهم جدا أيضا، أحد يقول أنا مش هاخد المساجد على القبر، أنا بس هروح أقعد عند الإيه؟ القبر وأصلي وأصوم وأزكي وأتصدق وأحمل وأقرأ قرآن وأذكر وأدعو في هذه البقعة، ويبقى بالتالي أنا لم أتخذ هذا القبر مسجدا. نقول له لا، اتخاذ المسجد له معنيان. المعنى الأول اتخاذ المسجد بناء، يبنى مسجد، وهذا منهي عنه، بنوا على قبره مسجد. المعنى الثاني أن تتخذ البقعة محل للعبادة، وإذا اتخذت البقعة محل للعبادة كانت مسجدا، إذ المسجد في الإسلام البقعة المخصوصة التي تتخذ للعبادة والطاعة. فإذا رحت البقعة به وعبدت الله سبحانه وتعالى فيها بأي عبادة يبقى اتخذته مسجدا. طب ايه الدليل على المعنى الثاني دوت؟ الدليل على المعنى الثاني ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى جاء الحديث جاءت الرواية وستأتينا غير انه خشي او خاشيا الضبطان والدان ان يتخذ مسجدا اللي هو قبره يعني،
قال طب هيتخذ مسجدا ازاي؟ طب المسجد ده النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في حجرة مين؟ في حجرة عائشة، وحجرة عائشة فتحة على المسجد. طب النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان الصحابة تبني مسجدا على الغرفة يبقى عندهم المسجد ده وكمان مسجد جنب المسجد مباشرة؟ ده لا يمكن. يبقى المعنى انه خشية ان يتخذ قبره ايه؟ ان يتخذ قبره مكانا للعبادة. والى هذا المعنى اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان كل بقعة يتخذها الناس، ولهذا احنا بنسمي المصلى في البيت مسجد، المصلى في البيت اللي بتصلي فيه المرأة وكذا لو اتخذت مكانا معينا بنسميه ايه؟ مسجد. مسجد. ولو مثلا انت رحت مكان فيه مصلى، مؤسسة حكومية مثلا بيصلوا فيها الظهر، مكان غرفة بيصلوا فيها الظهر، لا الناس بتسأل بعضها فين المسجد؟ يقول لك ايه؟ هناك، مع انه مش مسجد، ده مصلى بس مكان يتخذ من ايه؟ لصلاة الظهر، ولكنه يسمى ايه؟ يسمى مسجد. اذا المسجد له معنيان، له معنيان. المعنى الاول طبعا الكلام ده كلام مهم جدا، لان الكلام ده شبهات هم يطرحوها، يقول لك احنا ما اتخذناش مسجدا، وانا لما اروح القبر مثلا هناك واقعد واعمل واسوي يبقى انت قلت مسجدا؟ اه في نهي عن المسجد بس ده مش مسجد. نقول له اه مش المسجد، المسجد مش شرط ان يكون محاط بجدر ويؤذن فيه، المسجد هو البقعه التي تتخذ ايه؟ تتخذ للعباده. حتى احنا احيانا نسمي السجاده اللي احنا نصلي نسميها ايه؟ نسميها سجاده مسجد، يعني مكان للسجود، مكان للسجود، قراءه القران، الصلاه، الطاعه، اي شيء. عشان كده احنا قلنا شوف الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما حط الباب، حط الباب بدقه، قال باب ما جاء في النهي عن عن ايه؟ باب ما جاء في النهي عمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف اذا عبده؟ يا سلام، علم هذا الرجل سبحان الله، ما اعرف فخره رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. ولهذا كتاب التوحيد اللي معنا ده لا يمكن نجد، ليس يوجد في المكتبه الاسلاميه كتاب على نطقه في بابه. احد يعرف هذا؟ ابدا، لا يوجد كتاب توحيد، كتاب التوحيد الالوهي على نطق هذا الكتاب في عمقه، في رسوخه، في تبويبه، في فقه، ده مش موجود، لا يوجد هذا. عشان كده انا انصح حقيقه نفسي واخواني بان اول كتاب يحفظ بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب التوحيد، لان ده اساس الدين، هذا هو اصل الدين واساس الدين، تنقيه العباده من الشرك ومن المخالفه. طيب، قالت عائشه التلميذه النجيبه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالت يحذر ما صنعوا. يبقى ليه النبي قال هذا؟ يحذر ايه؟ وده فيه دليل على القاعده اللي العلماء قالوا اللي هي ان العبره ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. وما عشان كده بقى القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه واصول الفقه والمصطلح، كل ده عشان يضبط الفهم على وفق فهم مين؟ الصحابه. يعني لو ان مثلا عائشه رضي الله عنها مثلا ايه القاعده اللي ذكرها العلماء في هذا الباب؟ تقول لك مش عارف ايه القاعده، لكنها فهمتها وطبقتها، واحنا اخذناها من قول مين؟ من قول عائشه رضي الله عنها وغيرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحذر ما صنعوا، هذا فهم لله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ولولا ذلك، ودي قاعده سد الذرائع، دي قاعده ثانيه اسمها سد الايه؟ سد الذرائع، ان احنا نسد الذريعه للايه؟ للشرك، او نسد الذريعه للمحرم ولو لم يكن الامر اللي بنى الان اللي بنى دينا الان ايه؟ محرما. يعني مثلا واحد يقول لك ايه؟ احنا ايه رايكم يا جماعه؟ الراجل اللي بين المسجد ده مثلا ما قال لك ايه رايك مثلا ان احنا نعمل له يعني قبر جنب المسجد بره المسجد خالص، نحط له مثلا قبر هنا يعني جنب الطريق عشان يبقى ايه يعني حتى الناس تبقى تترحم عليه وكذا لانه بنى المسجد وانفق عليه وكذا. وفعلا ما حدش هيعبده الان،
ولا حد يطوف به ولا حد يقول اي حاجه. لكن احنا نقول يجوز ولا لا يجوز؟ نقول لا يجوز. روحوا تدفنوا فين؟ في مقابر المسلمين. ليه؟ سد للذريعه، لانه ممكن اذا طال الامد والزمان عايزين نوسع المسجد، يعني واحد يقول له يا جماعه احنا نوسع المسجد نوسعه من الجهه دي وندخل الايه القبر، ندخل القبر عشان الناس تذكر عمل هذا الرجل وتبني المتاجر، ولا ندري فان الجهل ينتشر. عشان كده احنا نسد الذريعه من الان، نسد الذريعه من الان. تقول عائشه ولولا ذلك ابرز قبره، يعني لولا ذلك لابرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. البروز هو ايه؟ الظهور، يعني لا خرج القبر او لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الغرفه في البقيع او في غير البقيع. لكن النبي خشي صلى الله عليه وسلم ان يخرج قبره من هذا من هذه الغرفه الى مكان الى البقيع او مكان غير البقيع، فيستغل الناس بعد ذلك فيتخذونه مسجدا وقبلة. وهذا موجود الآن في قبور الصالحين وقبور الأولياء، فكيف لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي فيكم راح البقيع في المدينة يزور البقيع في المدينة يجد أول ما يدخل البقيع يلاقي القبور عادية جدا، عادية طبعا. القبور فين؟ تحت الأرض، قبور كده كلها تحت الارض كده زي قبور العيال الصغيره عندنا اللي هي بيبقى ايه ما في زي لحم العيال الصغيره دي اللي بيبقى معمول على الطين وكده، واللي بعضه تهدم شويه واللي بعضه، الا قبرا تجد حوله كانه عين يعني بترول. شفت لما تروح البنزينه مثلا في المواد العربيه بتلاقي البقعه بتاعت الايه مكنه البنزين والجاز، شو بيبقى فيها مثلا ايه أثر هذا البنزين ده، أهو أنت تلاقي القبر ده. قبر مين بقى؟ يقول ده قبر فاطمة. قبر فاطمة عليها السلام. أمال ده منين؟ كل واحد من دول وهو رايح ياخد معاه إزازة إيه؟ عتر قد كده. أول ما يروح ويقرأ الفاتحة يكب الإيه؟ يكب هذا العطر على القبر. والتاني يجي يكب كذلك العطر على القبر، حتى اصبح القبر بهذه الكيفيه مبلل بالعطر والطين. يقول لك ده قبر مين؟ فاطمه عليه السلام. فكيف لو كان هذا القبر قبر ابيها صلى الله عليه وسلم؟ من اجل ذلك لم يبرز قبر النبي ولم يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في حله ثانيه لهذا، لعدم دفن النبي خارج الغرفه، ودي ذكرها العلماء لكن حديثها ضعيف، وهو انه ما من نبي مات الا دفن حيث مات، يعني في نفس المكان. اي نبي بيموت من خصائص الانبياء ان اي نبي يموت ايه يدفن مكانه، لكن الحديث في ذلك ضعيف. وعلى كل لا مانع ان يكون للحكم الواحد سببان، كما أنه قد يكون للسبب الواحد حكمان. هذه قاعدة ذكرها للعلم، أن الحكم قد يكون له سببان. عدم إبراز قبر النبي له سببان، السبب الأول ألا يتخذ مسجدا، السبب الثاني أن الأنبياء يدفنون حيث إيه ماتوا. أو يكون للسبب الواحد حكمان، كمثلا غروب الشمس. غروب الشمس هذا سبب يتعلق به حكم الأول وجوب صلاة المغرب، الثاني إسفار الصائم، يبقى هذا له إيه؟ هذا له حكمان. طيب، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرج. يبقى إذن لا ينبغي أبدا أن نخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول الان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ادخل المسجد، ما تركنش حاجه على المصاحف، تركنش على المصاحف. الان اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، والناس الان ادخلوا القبر في المسجد، فما حكم ذلك؟ انتم بتنهوا عن الصلاه في المساجد لا فاقبوا. طب ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟
وهذه من أعظم شبهات مين؟ من أعظم شبهات من يتخذ المساجد على القبور. نقول ليس لكم في ذلك دليل، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره مسجد، بل المسجد قبل أن يقبر النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده الحديث المشهور عند الناس ما بين قبري ومنبري روضة رياض الجنة، الحديث باطل. والصحيح ما بين بيتي ومنبري. إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف هيموت فين أو قبره سيكون فين. يبقى هذا الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم باطل من أوجه. وجه الأول أن النبي لم يدفن في المسجد، عشان نقول إن هذا جائز زي ما بتفعلوا أنتم الآن. الوجه الثاني أن قبر النبي لم يبنى عليه المسجد. الوجه الثالث أن الصحابة الذين هم الحجة لم يدخلوا القبر المسجد، بل حذروا من ذلك، فكانت التوسعة تحصل من كل جهة إلا جهة الإيه؟ القبر. وأن ذلك إنما حصل في عصور التابعين. الأمر الرابع، وهذا في نظري من أقوى الأدلة مع قلة من ينبه على هذا، اختلاف بقعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن أي بقعة أخرى. إذ بقعة المسجد المسلم مأمور أن يشد الرحال إليها أمر استحباب لفضلها، إذ قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بإيه؟ بألف صلاة في مسواه. يبقى احنا الآن عندنا مسجد النبي، الصلاة فيه بألف صلاة، شد الرحال إليها جائز. يبقى احنا رايحين للمسجد، رايحين للمسجد، رايحين للمسجد، رحنا الزول جايين دخلوا إيه؟ القبر في المسجد. هل لما دخل قبر المسجد انتهى احنا؟ لا، بقي فرض البقعة. احنا نروح والمخالفة على من ادخل. انتبهتم؟ لكن احنا هنروح البدوي ليه؟ احنا هنروح الحسين ليه؟ هل البقعة فضل كما المسجد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضل؟ ها؟ لا. يبقى اذا فيه مخالفة وخلاف بين بقعة المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم واي بقعة اخرى. ولهذا وقع الاجماع على ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى استحباب الصلاة فيه حتى بعد ادخال القبر فيه. انا في نظري هذا من اقوى الاوجه التي يمكن ان استدل بها اجماع الأمة على هذا، لان البقعة لا فضل، فمن تعدى فإذن التعدى عليه. ولهذا يجدر بالملوك أن يخرجوا القبر كما كان. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى كلمة رائعة ماتعة، قال إذا قال وإدخال القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سنة ملكية لا دينية. بسنة ملكية مش إيه؟ بالسنة الدينية نفعلها الصحابة ولا نبي أمر بها، هذه سنة ملوك. ووجه الخامس أيضا ذكره أهل العلم أن المسجد، أن القبر لم يدخل المسجد، بل جعلت حوله الجدر، ثلاثة جدران أحيط بالقبر كالمثلث، والقبر في الركن الشمالي بحيث لا يمكن التوجه إليه. يعني الآن مثلا فرض احنا المسجد زي هذا المسجد، القبر مثلا هنا، أحيط القبر بإيه؟ بثلاثة جدر، جدار جدار جدار، والقبر في الركن الشمال من هذا، بحيث لا يمكن التوجه، التوجه إلى القبر وتترك القبلة، فلا يمكن التوجه إيه؟ إليه. فقد أحيط بثلاثة الجدران. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى قد عاصم قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا بهذا الأمر. على كل، لا دليل لهؤلاء في اتخاذ أو في كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، لأن العبرة ليست في مفعل قبر النبي، إنما العبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من الجحود ومن العناد ومن الغباء أن تترك ما يفعل بالرجل مع ناقب لا يكون ولا يدخل فيه وتترك قوله. يعني الحسين الآن اتخذ القبر مسجدا وصار وتضحك، ايه ذنب الحسين؟ ما له ذنب؟ هل يجي واحد ياخذ مثلا يعمل هنا قبر لك الدليل قبر الحسين، والحسين من سيد شباب اهل سيد شباب اهل الجنه، والحسين والحسين، نقول وقف وقف، احنا عندنا اذا كانت المساله ذكر فضائل الحسين احنا عندنا اكثر منك، لكن ايه داخل الكلام ده في الكلام؟ ايه داخل الكلام في هذا؟ فنحن لا نستدل بما يفعل بالحسين ولا بما يفعل بالبدوي على اتخاذ وإنشاء القبور مساجد. العبرة بما قال الحسين، العبرة بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك، وإنت تيجي تقول أصله النبي قبر أدخل المسجد، طب العبرة فيما قال النبي ولا فيما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تحطوه وجه ثالث برضه، ممكن ده يتوضع وجه ثالث وجه قوي، فإن العبرة ليست فيما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العبرة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تقطع هذه المسألة بتاتا من قلوب من تعلق بهذه المسألة واتخذ هذه حجة له، وما أرسلنا مش حجة، بس هي شوشرة وتشويش واستدلال بالمتشابهات في رد المحكم الوارد في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. لو إن واحد يا أخوان نجد إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد مرة بثلاث مراحل، وهذا لأهميته في الشريعة. المرحلة الأولى نهي النبي في حال صحته وحياته، حال الصحة. المرحلة الثانية نهيه قبل أن يموت بخمس كحديث جندب هذا. المرحلة الثالثة نهيه حال الاحتضار كما جاء في حديث عائشة. يبقى النهي مر بكم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في حال الايه؟ الصحة. المرحلة الثانية في حال قبل أن يموت بخمس. المرحلة الثالثة ها لما نزل به الموت. وهذا إن دل على شيء فإنما دل على إيه؟ على أهمية هذا الأمر، على أهمية هذا الأمر. شوف مع كل هذا التركيز من النبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه والتنبيه، إلا أننا مع ذلك نأتي فنقول مش يكره الصلاة ولا يكره حتى هذا، يقول هذا القائل بل يستحب الصلاة في هذه المساجد سبحان الله، ويزين هذا الفعل للناس حتى يقول قائلهم الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة غاية المحبة، غاية الايه؟ المحبة. وغاية المحبة ان يتخلل، ان تتخلل محبة المحبوب سائر بدنك، فلا يبقى شيء الا لهذا المحبوب. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من العباد خليلا سوى اثنين، ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول لك ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الخلة اعلى من المحبة. الخلة اعلى من الايه؟ من المحبة. المحبة ده فرع، لكن الخلة ده اصل. لكن نقول ابراهيم عليه السلام خليل الله وحبيبه، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله وحبيبه، لهذا كان افضل الانبياء من النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام. النبي لم يتخذ خليلا ابدا، انما نبيكم خليل الرحمن. ولو كان النبي سيتخذ من العباد، سيتخذ من اصحابه خليلا، تتخلل محبته سائر بدنه، لاتخذ من ابا بكر فهو الاجدر. وهذا فيه منقبه لمين؟ منقبه لابي بكر رضي الله عنه، وان ابا بكر افضل الصحابه بنص حديث النبي هذا، لانه قال ولو كنت متخذا من منكم خليلا لاتخذت ابا بكر، ولكن ايه صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. يبقى هذا في منقبه لابي بكر رضي الله عنه. ولو هنا حرق امتناع لامتناع، ومعنى حرق امتناع لامتناع، انتبه عشان دي احتاجها، ومعنى حرق امتناع لامتناع يعني امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. الجواب اصلا ممنوع، ليه؟ لامتناع الفعل اصلا. والمعنى لو كنت متخذا احدا منكم خليلا ولم اتخذ لاتخذت ابا بكر ايه؟ خليلا. فجواب الشرط لاتخذت ابا بكر خليلا، وفعله متخذا من احد منكم احدا، فيمتنع اتخاذ ابي بكر رضي الله عنه خليلا لامتناع ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه ايه؟ خليلا. وبهذا الوجه لو ضبطناه نفسر قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإن الحرف هنا امتناع لامتناع، امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط أصلا. والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن لم يقع الهم، امتنع الهم لامتناع لوجود هذا البرهان، لوجود هذا البرهان. يعني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا احنا حينما نقرأ نقف على ولقد همت به، ثم نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. البرهان ده جه وقت الهم، ولا هو موجود؟ البرهان هو الإيمان، البرهان هو اليقين. فلو هذا البرهان وهذا اليقين الذي على يوسف عليه السلام من أن يهم لهم. وهذا الوجه ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى وأطال النفس فيه، وهو وجه جيد جدا. هذا بخلاف من يقول، أو هذا غير من يقول هم بها بالطبع البشري، حتى لا يقال ان هو كان عنده عائق ولا كذا، هم بالطبع البشري، بس هم ايه يعني؟ في ذهن واراده، ثم
رجع، عشان ممكن يقول لك ان هو مهمش بقى لعيب عنده. ودلوقتي احنا اما نجيب واحد ليس عنده شهوة ابدا وامرأة رغبته عن نفسه وهو مفيش حاجة خالص، امتنع عشان ما عندهش حاجة خالص، مفيش اي شهوة، نمدحه ولا ما نمدحوش؟ هذا لا يمدح لانه ما عندهش ايه مقتضي لهذا، وانا عندي داعي لهذا. لكن التفسير الذي تدل عليه الايات اصلا هو هذا، لولا وجود هذا البرهان لم تنع لهم بها، فوجود البرهان مانع من الهم اصلا. دليل ذلك ما ذكرته امرأة يوسف حينما قالت ولقد روضته عن نفسه فاستعصم. وخلي بالك من عبارة فاستعصم دي، غير عبارة ايه مثلا فأبى او رفض او كذا، لانه مثلا المرأة اذا روضت الرجل عن نفسه وشافت فيه يعني مثلا اراد ان يجيبها وبعدين رجع تاني، او شاور نفسه وبعدين رجع تاني، هنا تطمع. واذا تشمعت تقول ايه والله ممكن يعمل معاه بحاولتين ثلاثة أربعة، لأنه يعني هو ممكن عنده إيه بس يمكن مكسوف يمكن مش عارف إيه يمكن كذا يمكن كذا. لكن قول امرأة يوسف فاستعصم ده عبارة قوية جدا، ده دليل إن إيه إنها وجدت رجلا صلبا صلبا لا يمكن اختراقه، عشان كده قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. وتدل الآية الأخرى أيضا على أن الهم لم يوجد عند يوسف. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصرف عني كيدهن إيه أصب إليهم آميل إليهم. فربنا استجاب له وصرف عنه كيدهن. يبقى صرف الكيد منع من الإيه من الميل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى عاقب ولقد همت يوها ما بيها لولا أن رأى برهان ربه، قال كذلك لنصرف. ما فيش حاجة أصلا حصلت، لأن الله صرف عنه السوء الفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين الذي لم تراوده هذه أبدا المعصية. عشان كده وبكل قوة قال يوسف عليه السلام لما أمر بالخروج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، واطمأن حتى تظهر البراءة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف لو لبثت ما لبث في السجن لأجبت الداعي. لو أنا اتسجنت السنين اللي اتسجنها يوسف لأجبت الداعي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رفعا لقدر يوسف عليه السلام. طيب النبي قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يبقى النبي اتخذ من فعل اليهودي نهيا لهذه الأمة، وبهذا يتضح لنا إن النهي عن اتخاذ الأمة للقبور أنبياء مساجد نهي بالتصريح، ونهي أيضا بالتلميح حين لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. وفي هذا النص دليل على تحريم الصلاة في هذه المساجد، أن الصلاة في هذه المساجد حرام وبطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أنهاكم عن ذلك. والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا لقرينة، فقد نهى شرع. هل مسألة ذكرها الأصوليون شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد من شرعنا النهي. القول الثاني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما ورد من شرعنا الموافقة. خلي بالكم الفرق بين التعبيرين،
دقيق. شرع من قبلنا شرع لنا يبقى الأصل. يبقى إذا طالما ما وردش له يبقى إحنا على الأصل. يبقى الأصل هو شرع لنا. القول الثاني لا، الأصل مش شرع لنا إلا ما ورد من شرعنا تأييده أو توفيقه، يبقى اتبعنا للشرع في التأييد والدلالة وإنه بالشرع لنا. أو الأول الأصل هو شرع إلا إذا ورد في الشرع أنه إيه عنه. والأقرب الله تعالى أعلم أنه ليس شرعا لنا إلا ما ورد من الشارع الأمر به أو الحث عليه. وعلى كل المسألة الخلاف فيها سائغ وهي سهلة، المهم إنه اتباعنا لشرع من كان قبلنا يكون بدلالة شرعنا على هذا الاتباع أمرا أو نهيا. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. قال الشيخ محمد بن الوهاب: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. فعند كل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بس ذكره ابن عبد الوهاب. خلي بالك، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى إيه مسجد. إحنا قلنا النهي عن المسجد يتضمن حاجتين، الأولى النهي عن البناء والثانية النهي عن التعبد في هذا المكان. وهو معنى قوله خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة، شوف الفهم العظيم، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. فالنبي ينهى عن مسجد، هم مش هياخدوا مسجد لأن القبر النبي جنب المسجد على طول، معقول يسيبوا المسجد وياخدوا هذا القبر مسجد؟ لا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى لما انت تصلي في الغيط، صلى على الجسر، صلي في السفر، صلي في اي مكان، يبقى الان هذا المكان اللي صليت فيه صار ايه مسجد. يبقى بهذا المعنى العام يبقى احنا عندنا النهي عن حاجتين، عن الحاجه الاولى ان يعني احنا نبني المسجد على القبر ونصلي، والحاجه الثانيه ان احنا نروح عند القبر ونتعبد هناك ولو لم نبني. انتبهتم يا اخوان؟ ولو لم نبني، حتى ولو عبدنا الله سبحانه وتعالى مش القبر، فإن النهي يتناول ذلك باعتبار أنك خصصت بقعة لم يخصها إيه الشرع. ولهذا نرجع إلى هذا التبويب الذي ذكره شيخنا الإمام رحمه الله تعالى، وهو باب ما جاء في النهي عمن عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ليكون المنهي عنه صورتين. الصورة الأولى العبادة، عبادة الله عند قبر رجل صالح، والصورة الثانية عبادة الرجل إيه الصالح. الأولى حكمها التحريم، اللي هو بيعبد ربنا بس عند رجل عند قبر رجل صالح، والثانية شرك. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، المفروض بقى تدركهم، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الناس صنفان، إن من شرار الناس صنفين. الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. كويس. والصنف الثاني الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الذين يتخذون القبور أنبيائهم مساجد وبين من تدركهم الساعة وهم إيه وهم أحياء. إذا الساعة تقوم على شرار الخلق. طب واحد يقول هنا إشكال يرد، إيه هو؟
قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. طيب تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ودول طبعا ممدوحون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يبقى إذا الطائفة دي هتبقى إلى أن تقوم الساعة، يبقى الساعة بتقوم عليهم هم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. ألا يبقى كده بنص النبي، إذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من شرار الخلق، فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك أن المراد حتى تقوم الساعة، أي قرب قيام الساعة، لا قيام الساعة نفسها. وذلك لأنه ورد النص الآخر أن الطائفة هذه المؤمنة يرسل الله سبحانه وتعالى عليها قرب قيام الساعة ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق. يبقى المعنى قرب قيام الساعة، لا احنا عايزين الساعة، ده تعسر. نقول المعنى الثاني: حتى تقوم ساعتهم، وليست الساعة العامة بل ساعتهم هم، ولهذا من مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته. القيامة بعد قد ايه؟ بعد 2000 سنة ولا بعد 1000 ولا بعد 3000؟ القيامة قيامتك يوم ان تموت، ما هي مخشبة بعد 2000 ولا بعد 3000 ولا بعد 1000 سنة، قيامتك يوم ان ايه؟ ان تموت. نعم، فدل هذا على تحريم هذا الامر. فحاصل هذا الباب انه لا يجوز لنا ان نتعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور ابدا قاصدين هذه البقعة لفضلها، وكذلك لا يجوز ان نعبد اصحاب هذه القبور. اذا نختم هذه المسألة العظيمة: ما هي أنواع الزيارة عند القبور أو للقبور؟ إيه أنواع الزيارة للقبور؟ إذا نظرنا إلى حال الناس وجدنا أن الزيارة على ثلاثة أقسام، حين يذهب الناس القبور للزيارة فهذه الزيارة على ثلاثة أقسام: واحد، زيارة مشروعة، وهذه الزيارة المشروعة تكون بالدعاء للأموات، لا بدعاء الأموات، لنفع الأموات لا للانتفاع بالأموات، واتباع السنة في ذلك من الاتعاظ والاعتبار. هذه زيارة مشروعة، هذه زيارة سنية. الزيارة الثانية زيارة محرمة، وهذه الزيارة التي يصحبها إثم شرعي كلطم خد أو شق جيب أو دعوة جاهلية. والزيارة الثالثة زيارة شركية، زيارة شركية، وهذه الزيارة الشركية على قسمين: شركية شركا أصغر، وهذه التي تكون بالتوسل بأصحاب القبور وبالتبرك بأصحاب القبور، فهذا شرك لكنه أصغر. وزيارة شركية شركا أكبر، وهذه التي تكون بدعاء أصحاب القبور. إذا هذه أنواع الزيارة الثلاث. الاول زيارة مشروعة، ودي بالاتعاظ والعبرة واتباع السنة. الثاني زيارة محرمة، ودي الفعل المحرم اثناء الزيارة. والثالثة زيارة شركية، وهذه على قسمين: شرك اصغر و
شرك أكبر.
واضح مسائل الباب؟
نعم،
نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب.